بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: رجل كان يكتب أحاديث ومع العجلة لا يكتب رضي الله عنه، فقال له أخوه: أنت ما عندك تعظيم للصحابة ولا يجوز هذا، فهل هذا الكلام صواب ولا بد من كتابة رضي الله عنه للصحابي؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد قال الله عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وفي القرآن جملة أدلة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقد جاء هذا الوصف في المؤمنين أيضا، قال الله عز وجل: الذين كفروا من الكتاب مشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وهذا عام في كل من خشي الله عز وجل أنه رضي عنه، رضي الله عنه، رضي عن ربه ورضي ربه عنه. إلا أن هذا كله على سياق المدح للصحابة وللمؤمنين ليس على سبيل الأمر والإيجاب، فالترضي عن الصحابة ليس بواجب، هو مندوب. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، والترضي على الصحابي عند ذكره أو عليهم عند ذكرهم أمر مندوب، الترضي عليهم للأدلة السابقة ولغيرها، أما الوجوب فلا. وليس في صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا عديد من كتب السنة أن التابعي يذكر الصحابي ويقول رضي الله عنه، ولو كان واجبا لرأيت الصحابة يذكر أحدهم أخاه ويقول رضي الله عنه، لرأيت الصحابة على ذلك. فلما لم يكن كذلك دل على أنه ما هو واجب، أنه ما هو واجب، وهو كذلك مستحب، فلا يقال إنه وقع في محرم أو ترك واجبا، إنما ترك مستحبا. نعم. وصار ميزة من ميزات أهل السنة الترضي عن الصحابة خلافا للرافضة. نعم.
يقول السائل: هل واجب على الإمام إذا انتهى من الصلاة أن يستقبل المؤتمين؟
وهذا مستحب له أن يستقبل، فلو مال جهة اليمين اتجه إلى وجههم بكتفه يمينا أو شمالا خالف المستحب ووقع في مكروه، سواء انصرف عن يمينه أو عن شماله، والأفضل أن ينصرف في أكثر الأوقات عن يمينه، ولكن لا ينبغي أن يرى حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، إذا كان كذلك فلا، يكون تارة وتارة، ثم إذا انصرف وجه المصلين بوجهه. وعلى هذا جرى عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولم يأتي في ذلك دليل يدل على الوجوب، نص يدل على الوجوب فيما أعلم، أدل على أنه مستحب، ما رأيك؟ يكون مستحبا. نعم.
يقول السائل: قول الله تعالى والله غالب على أمره، هل يستدل بالآية أن الله أن الغالب من أسماء الله؟
الأسماء المركبة من هذه، والله إن الله عزيز ذو انتقام، قال من أسمائه عزيز ذو انتقام، غالب على أمره، قال من أسمائه غالب على أمره، وأمثال ذلك كما ذكر شيخ الإسلام ونقل الاتفاق على هذا. أما على الإنفراد يقال الله اسمه غالب فلا، ما كان مركبا يبقى على ما دل عليه الدليل على تركيبه ويذكر على تركيبه. يعني لو أن إنسان قال عبد الغالب ينكر عليه، لكن لو قال عبد غالب على أمره، عبد عزيز ذو انتقام، الأصل أن التعبيد يكون الأسماء مفردة، غير أنه ما دام من أسماء الله لا ينكر. نعم.
يقول السائل هل نثبت لله عز وجل صفة السكوت لقوله في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيانا فلا تسألوا عنها؟
هذه الصفة نقل شيخ الإسلام عليها الإجماع على ما دل عليه هذا الحديث الثابت مجموع طرقه وما جاء من شواهده. فقال كما في مجموع الفتاوى، وتكرر الجواب عنها هذا، لكن لا بأس، 679، فثبت بعد أن ذكر حديث أبي ثعلب الخشني إن الله فرض فرائض ولا تضيعوها، حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، سكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. والحديث عند الترمذي رقم 1726 وعند ابن ماجه وعند غيرهما، وهو حديث بما في الباب ثابت. قال فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت، لكن السكوت يكون تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه، تارة عن السكوت على حالين، على تارتين، التارة تارة على يحمل على إظهار عدم إظهار الكلام، وتارة على عدم التكلم، كما قال في الصحيحين أبي هريرة يا رسول الله أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الحديث هذا السكوت ليس عن التكلم، وإنما سكوت عن رفع الكلام والجهر به، واضح؟ يعني هذا يقول عن إظهار الكلام وإعلامه وعدم الجهر به، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحال يتكلم ويدعو، هو يتكلم، كونه يخافت لا يكون ما تكلم بل متكلم، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، فسمى الله عز وجل الجاهر قائلا والمسر قائلا، الجاهر متكلم والمسر متكلم، فقد أخبره أنه ساكت وسأله ماذا يقول، فأخبره أنه يقول في حال سكوته، أي سكوته عن الجهر والإعلان، لكن هذان المعنيان المعروفان في السكوت لا تصح على قول من يقول إنه متكلم كما أنه عالم ولا يتكلم عند خطاب عباده بشيء، إنما يخلق لهم إدراكا ليسمعوا كلامهم القديم، أو لقول الأشاعرة، سواء قيل هو معنى مجرد أو معنى حروف، كما هو قول ابن كلاب والأشعري، ومن قال بذلك من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية من الحنبلية وغيرهم، فهؤلاء إما أن يمنعوا السكوت وهو المشهور من قولهم، أو يطلقوا لفظه ويفسروه بعدم خلق إدراك الخلق يسمعون به، إدراك للخلق يسمعون به الكلام القديم. هذا رد عليهم. أما نحن الذي لنا في هذه المسألة ونريد بيانه إثبات صفة السكوت لله سبحانه وتعالى، وهو قسم هذا التقسيم ليبين على أن يبين ليصل إلى الرد على الكلابية والأشاعرة. وأما السكوت فثابت لله سبحانه وتعالى بالنص والإجماع، فإن الدليل المذكور نص وليس عبارة عن عموم. سكت عنه.
يقول السائل: ذكر ابن حزم في المحلى المسألة رقم 2500، قال: ولا يجوز البول في المسجد، فمن بال صب على بوله ذنوبا من ماء، ولا يجوز البصاق في ولا يجوز البصاق، فمن بصق فليدفن بصقته، ولا يحل أن يبنى مسجد بذهب ولا فضة إلا المسجد الحرام خاصة. السؤال: ما حكم هذا الاستثناء؟
لا المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، وبناؤه بذهب وفضة أشد من التشييد، ولأن بناء ذلك زخرفة، وقد نهينا عن زخرفة المساجد، وللعن النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك اليهود النصارى، وقال: لعنة الله اليهود النصارى اتخذوا. قال إذا بنوا، من سياق الكلام قال: إذا بنوا كنيسة جعلوا فيها تلك الصور، صوروا فيها تلك الصور، أي الملهيات، والذهب من الملهيات، ولأنه إسراف، والله يقول: لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فبناء المساجد أو جعل أبواب المساجد أو حلق المساجد أو حلق المساجد أو غير ذلك، يعني محراب المسجد أو بعض يعني فوق نوافذ المسجد أو شيء من ذلك ما يفعله المترفون، هذا كلهم ما لا يجوز. وقال عمر رضي الله عنه: أكن الناس، أو قال: من الحر والقر أو نحو ذلك، قالوا: لا تصفر ولا تخضر. وهذا الذي جرت عليه، مضت به السنة وجرى عليه عمل السلف، ولا يجوز التباهي في مثل ذلك، فإنه ليس من تعظيم شعائر الله بل من إضاعة المال. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، لا المسجد الحرام ولا غيره. لو كان بناء البيت من ذهب أو من فضة قربة لأمد الله عز وجل نبيه إبراهيم بذلك، وإنما بناها إبراهيم إسماعيل من الحجارة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهكذا أيضا سائر من بناها من بعد تهدم بناية نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ساروا على ذلك. وقريش بنوها من الحجارة، وكان ممن يحمل الحجارة النبي صلى الله عليه وسلم، على يحملون الحجارة في أزرهم وفي كذا وعلى كواهلهم يبنون، وأراد الله لبيته هذا الشأن. وفي زمن عمر رضي الله عنه حصل سيل يقال لسيل أم نهشل، يعني أخذ من ضمن من أخذ أم نهشل، وذهب بالحجر، حجر الأسود، سيل أم نهشل بالمقام، أيه، وردوه وما أعادوا فيه أي شيء من الذهب أو الفضة، أقصد في زمن عمر رضي الله عنه. أيضا جاء من الأسئلة عن اهتزاز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، يقول ما معنى اهتز في الحديث؟ معناه على ظاهره، الحديث في الصحيحين حديث جابر في صحيح البخاري 3803 وفي صحيح مسلم 2466 اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في تأويله، قال الطائفة هو على ظاهره، واهتزاز العرش تحركه فرحا بقدوم روح سعد، وجعل الله تعالى في العرش تمييزا حصل به هذا ولا مانع منه، كما قال تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله، الحجارة. وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار. ثم ذكر قول المازري، قال بعضهم هو على حقيقته وأن العرش تحرك، قالوا هذا لا ينكر. وقال آخرون المراد اهتزاز أهل العرش، وهو تأويل، وهم حملته وغيرهم من الملائكة فحذف المضاف، والمراد بالاهتزاز الاستشار والقبول، ومنه قول العرب فلان يهتز لمكل المكارم، وإلى ذلك ما إلى ذلك من التأويلات التي ساقها هنا ورجح خلافها. والصواب عدم التأويل، بل يبقى على ظاهره على ما رجحه واختاره النووي وغيره من الأئمة، ولا مانع منه. وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 654: عند هذا الحديث اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، ورواه مسلم، البخاري ومسلم، يعني جابر، وجاء بنحوه عن أنس. قال: وعندهم أن حركة الفلك التاسع دائما متشابهة، ومن تأول ذلك على أن المراد به استبشار حملة العرش وفرحهم، استبشار حملة العرش وفرحهم، فلا بد له من دليل على ما قال، يعني ما عنده دليل، هذا قول باطل وتأويل فاسد لا دليل عليه. وفي مجموع الفتاوى في 33 صفحة 41 قبلها وبعدها: لما مات اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه، يعني هذه العلة أن جعل الله عز وجل في العرش، هذا أن اهتز فرحا بقدوم روح سعد رضي الله عنه، لأنه حكم بحكم الملك وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكمه،